الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب علينا الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت رضي الله عنها: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت فقال لي عمر رضي الله عنه كذا وكذا. قالت رضي الله عنها: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن. وفي رواية أبي بكر: يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام: يعني البراز. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال: وكانت امرأة يفرع الناس جسمها، قال: وإنه ليتعشى. قال: وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بهذا الإسناد، قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنادها عمر رضي الله عنها: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: فأنزل الله عز وجل الحجاب. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من هذه الطرق المتعددة يتعلق بكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى البراز وهو قضاء حاجتهن، يعني إلى المناصع وهو مكان أفلح، يعني مكان يعني خالي، فيخرجن ليقضين حاجة الإنسان وهي التبرز وإخراج البراز. فكان عمر رضي الله عنه يعني رأى سودة، وكانت سودة معروفة يعني بطولها وبكبر جسمها، فقال: عرفناك يعني يا سودة، وأنك لا تخفين علينا. فانصرفت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال عمر، وكان معه عرق، يعني وهو العظم الذي عليه بعض اللحم أو شيء من اللحم، هذا يقال له عرق، فكان يتعرقه، يعني يأكل، يعني مسك العظم بيده ويأكل اللحم الذي يعني عليه. وهذا يعني مثل ما جاء في حديث المنافقين، قال الذي يتعلق بالمنافقين يتخلفون عن صلاة الجماعة، قال لو يجد لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني أنه لو كان هناك لحم يوزع عند المسجد يحضرون صلاة العشاء من أجل يعني هذا العرق الذي عليه بعض اللحم، فكان يعني يتعرق يعني ذلك العظم الذي عليه بعض اللحم وهو يتعشى. وقالت له ما قال، ثم ذلك أوحي إليه وقال أذن لكن بالخروج لحاجتكن، أي يعني لقضاء حاجتهن التي هي التبرز والذهاب إلى البراز وقضاء الحاجة. وكانت سودة رضي الله تعالى عنها معروفة بطولها وتميزها، وأنها تفرع النساء لأن تكون يعني عالية عليهن وبارزة بطولها، فقال إنك لا تخفين علينا، فرجعت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، وأوحي إليه بأنه أذن لهن بأن يخرجن لقضاء حاجة الإنسان، وأنه لا بأس عليهن بذلك وأنه لا محذور.
فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق.
هذا في بيت عائشة، يده عرق اللي عظم عليه بقية اللحم. نعم. بعدين
قال فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه.
أوحي إليه وإن العرق في يده، وقال هذا الوحي الذي أوحي إليه، أذن لكنا
إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن.
نعم، أذن لكنا، المقصود يعني بذلك أن الله هو الذي أذن لهن، وهذا من جنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا ونهيت عن كذا، لأنه نزل عليه الوحي، وهذا يعني يبين لنا أن الوحي أن السنة هو وحي من الله، وأنها من الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن وحي والسنة وحي، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها دون 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 دون, دون تلاوتها. قال أذن لكن، يعني أي أذن الله لهن أو جاء الوحي بالإذن لهن وأنهن يخرجن لقضاء حاجة الإنسان. نعم.
بعدما ضرب علينا الحجاب.
نعم، الحجاب يعني كونهن يحتجبن عن الرجال، وهذا يعني جاء ذكر الحجاب هنا، وجاء أيضا في قصة يعني زينب بنت جحش عند زواجه بها، وأنزل الله عز وجل القرآن في ذلك، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم. وحديث عائشة الأول يقول بعدما فرض علينا الحجاب، بعدما فرض علينا الحجاب، الحديث الأول. نعم. والحديث الثاني يعني تدل يعني فيه أنه فرض عليهن الحجاب، فكأن يعني أن يعني بعدما فرض يعني عليهن الحجاب، وأن يعني ذلك الخروج بعد يعني فرض الحجاب، وقوله فرض عليهن الحجاب الذي هو الاحتجاب عن الرجال وعدم الظهور لهم، ولكن خروجهن بعدما فرض الحجاب متسترات، ولكن خروجهن هو الذي استشكله عمر، وقال يعني يعني وقال للرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، وقالت سودة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما قاله عمر، وأنه أذن لهن يعني بالخروج لقضاء حاجة الإنسان. نعم.
أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع،
يعني بالليل لأن فيه ظلام الذي لا ترى فيه النساء، يعني يعني بحيث ظلمة الليل تغطي يعني أشخاص النساء ووجوههن، وإنما يعني الذي تميزت به سودة حتى عرف عمر وطولها وكونها يعني فارعة، يعني معناها تفرع الناس تعلو عليهم بطولها. نعم.
فناداها عمر رضي الله عنه ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب.
نعم، حرصا على أن ينزل الحجاب، يعني يحصل يعني احتجابهن وعدم خروجهن. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب
محمد بن علاء بن كريب
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
عن هشام
بن عروة
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
نعم.
قال وحدثناه أبو كريب عن ابن نمير.
حدثنا.
قال وحدثناه أبو كريب عن ابن نمير.
ابن نمير هو عبد الله بن نمير.
عن هشام بهذا الإسناد.
نعم.
قال وحدثنيه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي
الليث بن سعد.
نعم. عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب
عبد محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري
عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها.
نعم.
قال حدثنا عمرو الناقد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي.
نعم. إبراهيم بن سعد. نعم.
عن صالح
صالح بن كيسان
عن ابن شهاب.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حا قال وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالخلوة بالأجنبية وأن ذلك لا يجوز وأنه لا يبيتن يعني أحد أو رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم, يعني إذا كان ناكحا يعني إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم من محارمها. وهذا فيه دليل على أن الأجانب يعني ليس لهم أن يبيتوا عند الأجنبيات ولا, ولا, ولا يدخلوا عليها ولا يدخلوا على الأجنبيات كما يعني سيأتي في بعض الروايات. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يدخل أحد على ثيب وإنما نص على ثيب لأنها هي التي يعني بخلاف البكر, البكر يعني عندها حياء شديد ولم يسبق لها الزواج, وبخلاف الثيب التي يعني سبق لها الزواج. وليس المقصود من ذلك تخصيص الثيب ولكن نص على الثيب لأنها هي التي يعني فيه مجال لتكلمها وكلامها, بخلاف البكر فإنها يعني تستحي ولا تتكلم مع الرجال, فيكون يعني ذكر البكر من باب أولى, وإنما ذكرت الثيب لأنها هي التي اعتادت الكلام يعني تزوجت واعتادت الكلام بخلاف البكر. فالتنصيص على الثيب لا يعني أن البكر بخلافها, بل البكر من باب أولى, ويعني ولكن يعني التي سبق لها الزواج والتي سبق أن كان لها يعني ذهب عنها الحياء الذي في حياء الذي يكون البكر, فمنع الرجال أو الرجال جانب أن يبيتوا عندها.
ألا لا يبيتن رجل,
ألا لا يبيتن رجل يعني إلا عند امرأة
عند امرأة ثيب,
امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أي زوجا ناكحا يعني ناكحا لهذه المرأة التي يبيت عندها أو محرم محارمها كأبوها وأخوها وعمها وخالها وغير ذلك من محارمها. نعم.
أحسن الله إليكم. لا يبيتن هل لها مفهوم؟
الدخول يعني سيأتي أنه يعني لا دخول على الأجنبيات وأن القريب يعني أن قريب من الزوج هو الموت, فذكر المبيت يعني أطول من الدخول لأن الدخول قد يكون يدخل يعني ويخرج, لكن المبيت يعني أوسع وأكثر. وقوله يعني يبيت لا يكون ناكحا لأن يكون ناكحا يعني هذا هو الذي يعني يكون فيه المبيت مع زوجته أو مع محارمه وقراباته, محارمه وقراباته, لكن لا يعني ذلك أن الممنوع المبيت وأما الدخول فلا بأس به لأن الدخول فيه بأس. وقد جاء النهي عن الدخول على النساء وقيل له يعني أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. نعم. كما سيأتي. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر عن هشيم,
هشيم بن بشير الواسطي
عن أبي الزبير
ومحمد المسلم بن تدرس
عن جابر رضي الله عنه
نعم.
قال وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب عن هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال وسمعت الليث بن سعد يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالدخول على النساء وهو أعم من المبيت الذي مر ذكره، وأن الأجنبي لا يدخل على المرأة الأجنبية، ويعني حتى يعني لو كان له قرابة مع زوجها، وذلك لأنه قال الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج من غير آبائه وأبنائه، يعني آباء الزوج وأبنائه محارم يعني لزوجته، وغيرهم يعني كعمه وخاله وابن عمه وغير ذلك، فهؤلاء أجانب. فيعني يكون دخوله إذا دخل يعني يكون الفساد فيه أعظم، لأنه لا يستنكر يعني مثل ما يستنكر الأجنبي البعيد الذي ليس له علاقة بالبيت، لأن هذا له علاقة بالبيت وله قرابة، فيكون المصيبة فيه أعظم. ولهذا قال الحمو الموت، يعني إن الشيطان يعني يكون يعني في 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 هذا يعني يكون المجال يعني للشيطان يعني واسع، بحيث يفسد يعني البيوت ويفسد يعني النساء الرجال والنساء. فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، يعني أن هذا أشد، لأن الأجنبي لو دخل عرف بأنه أجنبي ما إيش اللي يدخله، لكن إذا كان قريبا للزوج يعني هذا يعني قد يعني يتساهل في أمره أو يتهاون في أمره، وأنه خرج من بيتي يعني من بيتي من هو قريب له. لكن هذه القرابة لا يجوز الدخول إلا مع محارمها وعند محارمها، أما أن يدخل وهو أجنبي منها فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. والحمو هو كل قريب للزوج من غير آبائه وأبنائه، كل قريب للزوج من غير آبائه وأبنائه، لأن آباءه وأبنائه محارم لزوجته. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث،
ليث بن سعد المصري،
قال وحدثنا محمد بن رمح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير،
أبي الخير مرفد بن عبد الله اليزني،
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
نعم.
قال حدثني أبو الطاهر
أحمد بن عمرو بن السرح المصري،
قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله.
نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر عن ابن وهب،
نعم عبد الله بن وهب،
عن الليث بن سعد أنه يقول الحمو أخو الزوج.
نعم.
قال رحمه الله وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حا قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه أن أبا بكر رضي الله عنه جاء وجد عند يعني رجالا عند امرأته أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس يعني تزوجها أولا جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر، ثم تزوجها علي وولدت لهؤلاء الثلاثة، يعني ولدت أولادا لهؤلاء الثلاثة، جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكر ثم بعد ذلك تزوجها علي وقد ولدت لهم جميعا. فلما جاء وجد الرجال قال رسول، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه يعني لم يرى إلا خيرا أو لم يظن إلا خيرا، يعني ما يتهمها بشيء، وقال إنها رسول إنها بريئة، يعني معناها أنها ليست يعني هذا الذي حصل لها أنه يكون فيه ريبة وأنها يعني أنه يعني يكون يخشى المحذور وأنه حصل منها المحذور، فهو قال إنه لا يعلم عنها إلا خيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم برأها وقال إنها بريئة. عجل متن
أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس،
نعم،
فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني قصة أبي بكر وأن الرسول خطب وقال لا يعني يدخل رجل بعد يومي هذا على مغيبة، يعني التي يعني غاب عنها زوجها، والمقصود أنه ليس عندها، ليس معنى ذلك أنه مسافر غيبة سفر، وإنما هو غيبة عن المنزل، وإنما هو غيبة عن المنزل سواء كان مسافرا أو غير مسافر، إلا أن يكون معه رجل،
إلا ومعه رجل أو اثنان،
إلا معه رجل أو اثنان، يعني حتى يعني لأن الرجل الواحد يكون في خلوة ويكون ما خلى رجل من رأى الله وكان الشيطان ثالثهما، وإذا كانوا أكثر من ذلك فأيضا قد يكون المحذور يعني حاصل، وأن يكون عدد يعني هم أشرار، ولكن المقصود من ذلك أن يكون يعني رجل معه رجل أو رجلان يعني أكثر، وليس معنى ذلك أنهم يخلون بها ويبقون معها، ولكن يمكن أن يكون يعني أدخلتهم في المكان الذي مخصص للرجال حتى يأتي يعني صاحب البيت، حتى يأتي يعني صاحب البيت، وليس المقصود من ذلك إباحة أن المرأة تختلط بالرجال إذا كانوا أكثر من واحد، إذا كانوا أكثر من واحد، لأن المحذور قد يكون، ولكنه قد يكون يعني أن يعني هؤلاء الرجال الذين يعني تدخلهم وتجعلهم في انتظار الزوج يعني ويتكون في مكان خاص وهم في مكان خاص حتى يأتي، فهذا لا محذور فيه. أما إذا كانوا يعني أهل ريبة فإنها لا تدخلهم، وأما إذا كانوا أهل سلامة واستقامة فهؤلاء الذين يمكنها أن تدخلهم ولكنها لا تجلس معهم. وهذا مثل ما حصل في قضية الحديث الذي مر بنا امرأة الأنصاري الذي جاء وكان جاء رسول الله معه أبو بكر وعمر وكانوا جائعين، وقالت يعني أين هو؟ قالت إنه يستعذب بالماء، وأدخلتهم ولما جاء فرح وسر. فإذا كان الذين أدخلوا ولم تختلط بهم ويكون في مكان خاص فمثل هذا لا بأس به. نعم.
قال وحدثنا هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب عن
عمرو بن الحارث
قال وحدثني أبو الطاهر عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوارة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة، فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ولم يقل يجري.
ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته صفية بنت حيي زوجته وهو معتكف في المسجد تزوره وتحدثت معه ساعة ثم قامت لتذهب إلى بيتها فقام معها ليقلبها يعني لصاحبها يعني عند ذهابها وعند خروجها. فكان يعني في الحديث الأول أن فيه رجل وأن الرسول معه بعض نسائه وأنه مر رجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها صفية بنت حيي يعني إنها زوجته قال إنها زوجته قال إنها صفية بالأول
هذه زوجتي فلانة
قال إنها زوجتي فلانة
يا فلان هذه زوجتي فلانة
يا فلان هذه زوجتي فلانة يعني كنا عنها ولم يسمها. والحديث الثاني سماها إلا أن الحديث الثاني فيه رجلان فيحتمل أن تكون هذه قصة وفيها رجل واحد وأن تكون قصة صفية يعني فيها يعني رجلان يعني رآهما يعني أسرع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية بنت حيي وكل منهما قال يعني أنه يعني بعيد أنهم لو فكروا في أي أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفكرون في الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عليه السلام إن الشيطان يجري من الأدم مجرى الدم وأنه خشي أن يوقع في نفوسهما شيئا فهذا فيه بيان أن الشخص إذا خشي أن يعني يكون يظن أحدا ظنا يعني لا يليق أنه يبين له أن هذه المرأة أنها زوجته وأنها يعني من محارمه يعني حتى يعني لا يحصل يعني سوء ظن يعني. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول في حق من رآه مع أهله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فغيره من باب أولى. فكونه يعني يبين إذا كان خشي الريبة أو خشي أن يظن به سوء وأن هذه ليست زوجته أن يقول هذه يعني هي زوجتي فلانة أو هذه يعني أختي أو هذه بنتي أو ما إلى ذلك من الأشياء إذا كان هناك احتمال من سوء.
من كنت أظن به فلم أكن أظن بك.
نعم من كنت أظن به لو كان يعني لو كنت أظن بأي أحد ما ظننت بك أنت يا رسول الله.
وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد.
يعني قريب من المسجد.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني
عن معمر
بن راشد الأجدي البصري
عن الزهري
محمد بن مسلم شهاب الزهري
عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان
وهو الحكم بن نافع
عن شعيب
بن أبي حمزة
عن الزهري عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال: حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب وهو ابن شداد حاء قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا حبان قال: حدثنا أبان قال: جميعا حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد بمثله في المعنى.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد وكان في جماعة من أصحابه، وقد جاء أقبل ثلاثة نفر، فأحدهم وجد فرجة فجلس فيها وسدها فاكتملت الحلقة وكان فيها موضع رجل واحد، وجاء الثاني ولم يجد مكانا في الحلقة في الحلقة فجلس وحده وراء الحلقة ولم يجلس في وسط الحلقة، وهذا يدلنا على أن من يأتي إن وجد في الحلقة في مكان جلس فيه، وإذا لم يجد جلس وراء الحلقة، لا أنه يدخل في الحلقة ويجلس في الوسط فإن هذا من سوء الأدب، ويفصل بين الجالسين وبين من يحدثهم. وإنما السنة أن من وجد مكانا في الحلقة جلس فيه، ومن وجد الحلقة ممتلئة فإنه يجلس وراءها ويكون يبدأ صفا أو حلقة جديدة ويعني فأحدهما جاء وجلس في الحلقة وكملت الحلقة، والثاني جلس وحده وراء الحلقة، والثالث ذهب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو حدثكم بخبر الثلاثة، أما أحدهما فآواه الله عز وجل، يعني هذا الذي جاء ودخل في الحلقة يعني آواه الله عز وجل بأن حصل مكانا وصار يعني مماثلا للحاضرين، وحصل له مثل ما حصل للحاضرين من مشاركته في الحلقة ومساواته إياهم في جلوسه في الحلقة. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني أنه جلس يعني وراء الحلقة، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. وهذا يعني محمول على أن الرسول عليه السلام علم بأن هذا الذي يعني ذهب معرض، وأما لو أن إنسانا جاء ولا ومر بحلقة ولم يجلس فيها وهو مشغول أو يعني عنده شغل فلا يقال فيه يعني ما قيل، ولكن هذا شيء حصل لهؤلاء الثلاثة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر، وأن ذلك الذي أعرض إنما كان معرضا عن الحلقة فوصف بأنه أعرض الله عنه، وهذا فيها الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فهذا أعرض فأعرض الله عنه، وهذا استحيا فاستحيا الله منه، وهذا أوى فآواه الله عز وجل. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة،
نعم،
مولى عقيل بن أبي طالب،
نعم،
عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه،
نعم.
قال: حدثنا أحمد بن المنذر عن عبد الصمد عن حرب بن شداد عن إسحاق قال: وحدثني إسحاق بن منصور عن حبان
بن هلال
عن
أبان بن يزيد العطار
عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،
نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن نمير حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حا قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى وهو القطان حا قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي كلهم عن عبيد الله حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن نمير قالوا: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب حا قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا روح حا قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج حا قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا. وزاد في حديث ابن جريج: قلت في يوم الجمعة، قال: في يوم الجمعة وغيرها. قال: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. قال: وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله.
ثم ذكر هذه الأحاديث عن ابن عمر من هذه الطرق المتعددة، يعني فيما يتعلق بكون الرجل يقيم الرجل من مكانه ويجلس فيه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهى أن يقيم الرجل مكانه سواء كان ذلك يعني في مسجد أو في يعني مكان يعني علم أو مكان يعني بيت، فلا يقيم يأتي الرجل ويقول لأحد ما قم، وإنما يقول تفسحوا يعني افسحوا، يعني يلتئم بعضهم إلى بعض حتى يوجدوا مكانا. أما أن يطلب من أحد أن يقوم يعني فليس له ذلك ولا يجوز له ذلك، لكن إذا كان في صاحب المنزل فله أن يقيم يعني من يشاء ليجلس من يشاء، لأن المنزل منزله هو الذي يستطيع بإمكانه أن يوزع الناس وأن ينزلهم منازلهم، وأن يعني من يستحق التقديم يقدم ومن يستحق التأخير يؤخر، يعني هذا يرجع إلى صاحب المنزل. أما أن يأتي سواء في مسجد أو في مجلس في حلقة علم ويأتي ويقول يعني قم ويجلس مكانه، فإن هذا فيه إيذاء له والحاق الضرر به، ولكن يطلب التوسعة ويكونه يعني يحصل الإفساح إفساح المكان، يعني يقرب بعضهم بعض حتى يوجد له مكان، هذا هو الذي ينبغي. ويدخل في ذلك الصف الأول يعني وغيره، ليس لأحد أن يقيم أحد مكانه، بل الإنسان الذي يكون في الصف الأول ما ينبغي له أن يقدم غيره عليه يعني في القرب، وإنما كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يتسابقون ويتنافسون عن الصف الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني كل يريد أن يظفر بالثواب وأن يظفر بالأجر، فلا يعني يتركه لغيره، وإنما يعني من سبق إلى الصف الأول فهو صاحبه وهو المستحق له، والذي يريده يبكر. نعم. وابن عمر رضي الله عنه كان إذا قام الرجل يعني ليجلس مكانه لم يجلس، وهذا تورع منه، وإلا فإنه يجوز للإنسان إذا قام إنسان وأراد أن يعني يجلس مكانه أن يجلس، له أن يجلس، ولكن ابن عمر رضي الله عنه يعني كان تورعا يعني إذا قام قد يكون الذي دفعه إليه الحياء يعني فكان يكره ذلك ولا يريد ذلك من باب الورع لا من أنه لا يجوز. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث حا قال وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي
ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا ابن المثنى عن عبد الوهاب يعني الثقفي كلهم عن عبيد الله
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. نعم.
كلهم عن عبيد الله.
نعم. العمري
حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر وأبي أسامة
حماد بن أسامة
وابن نمير.
نعم. عبد الله بن نمير
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
قال وحدثنا أبو الربيع
هو سليمان بن داود الزهراني العتكي
وأبو كامل
الفضيل بن حسين الجحدري
عن حماد
حماد بن زيد
عن أيوب
بن أبي تميمة السختياني
قال وحدثني يحيى بن حبيب.
نعم.
عن روح
روح بن عبادة
قال وحدثني محمد بن رافع
روح إذا جاء مهملا وهو في طبقة متأخرة فالمراد بن عبادة وإذا كان في طبقة متقدمة فالمراد روح بن القاسم.
قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج
حاء عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
قال وحدثني محمد بن رافع عن ابن أبي فديك
وهو محمد بن إبراهيم
عن الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري عن سالم
سالم بن عبد الله بن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
قال وحدثناه عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد مثله.
نعم.
قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه
لا يقيمن
أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول أفسحوا.
وهذا مثل الذي قبله يعني وهذا يعني يوم الجمعة يعني إذا كان جاء الإنسان ويعني قد يعني صف يعني ممتلئ أو الصفوف يعني التي يعني أمامه ممتلئة فإنه لا يقيم أحدا ويجلس مكانه وإنما يطلب منهم يعني أن يفسحوا وأن يوسعوا وهذا مثل يعني فرد من أفراد الحديث الذي تقدم يعني لأن الحديث ذاك عام وهذا فرد من أفراد ذلك العام وهو كونه يوم الجمعة وأن هذا يحصل يوم الجمعة بحيث يعني يقيمه من مكانه الذي هو فيه ويخالفه إليه فيجلس فيه. نعم.
لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا.
نعم. نعم افسحوا يضرب يفسحون ولكن لا يقيمه ثم يعني إذا قام يجلس مكانه. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كانت هناك فرجة يسيرة هل
إذا كان في فرجة يسيرة يضرب أنه يوسعونها ويجلس. نعم.
قال وحدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
نعم.
أحسن الله إليكم. ابن أبي فديك
ابن أبي فديك
محمد
ابن أبي فديك هو يعني
محمد بن إسماعيل
محمد بن إسماعيل ابن أبي ذاك ابن أبي عدي. نعم. هو يعني يعني هذا ابن أبي فديك هو
محمد بن إسماعيل
محمد بن إسماعيل. نعم. وذاك ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم. نعم.
جزاكم الله. قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة
أنا يلتبس علي يعني هذا بهذا لكن يميز بينهما بأن أقول إن محمد ابن إبراهيم يعني هو ابن إبراهيم هو ابن إسماعيل, لأن يعني أن الهمزة في إبراهيم وإبراهيم متقدم على إسماعيل, وأما ابن أبي عدي هو محمد ابن إسماعيل, يعني محمد ابن إسماعيل ابن أبي عدي
محمد ابن إبراهيم
محمد ابن إبراهيم نعم محمد ابن إبراهيم هذا ابن أبي عدي, لأن يعني إبراهيم يعني يليها إسماعيل, وأما الثاني فهو
ابن أبي فديك
ابن أبي فديك وهو محمد
ابن إسماعيل
ابن إسماعيل نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم, وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به.
ثم ذكر هذا الحديث أن من قام من مكانه ثم رجع فهو أحق به, وهذا إذا كان مثلا في المسجد وكان ذهب ليتوضأ أو ذهب ليشرب يعني من مكان الوضوء ثم يرجع هو أحق به, أما كون يذهب للسوق أو يذهب لدرس أو ما إلى ذلك فليس له ذلك, ليس له أن يحجز مكانا ويذهب إلى السوق أو يحجز مكانا ويذهب للدرس, ولكنه إذا ذهب يتوضأ فإن هذا شيء لا بد منه, فإن الإنسان يذهب يتوضأ أو كذلك يعني يذهب ليشرب يعني فهو حق به, لكن كونه يعني يذهب إلى الدرس ويحجز مكان في الصف الأول يضع سجاده ويجي للدرس هذا ليس له ذلك.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل
بن أبي صالح
عن أبيه
نعم ذكوان السمان
عن أبي هريرة رضي الله عنه
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام حا قال وحدثنا أبو كريب أيضا واللفظ هذا حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق ب يعني بالمخنثين وهم الذين يعني فيهم شبه من النساء يعني في حركاتهم وفي هيئتهم وفي مشيتهم وفي يعني صفاتهم وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين, منهم من يكون هذا خلقة وهذا معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, ومنهم من يكون تكلفا ويعني بحيث أنه يعني يحاول أن يفعل ذلك يعني وليس من صفاته التي جبله الله عليها, فهذا هو الذي محذور لأنه في تشبه بالنساء, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله مشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال. وأما إذا كان يعني هذا خلقة له ويعني وليس يعني يشتهي النساء فإن هذا يعني هو الذي يكون غير مؤاخذ لأنه ليس من فعله, ولكن الذي يؤاخذ هو الذي ليس من فعله, ولكن إذا كان عرف من أحد منهم أنهم يعني لهم معرفة أو معرفة أوصاف النساء وما إلى ذلك فهذا يدل على الحذر منهم والبعد عنهم, وأنهم لا يعني تبتعد عنهم النساء ولا يرون النساء. ولهذا يعني هذا الحديث الذي فيه أن مخنثا يعني كان يدخل في بيوت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قال لعبد الله بن أبي أمية الذي هو أخو الذي هو ابن أبي سلمة الذي هو أخو زينب بنت أبي سلمة يعني كان يعني قال له إن فتح عليكم الطائف فأنا أدلك على ابنة غيلان غيلان الثقفي إنها تقبل بأربع وتدبر بثمان يعني هذه صفات دقيقة للنساء والمقصود من ذلك يعني البطن يعني فإن فيه يعني عكنتين من اليمين اثنتين من اليسار فمن جهة الأمام تصير اثنتين ثم تنقسم إلى اثنتين إلى الخلف فتصير ثمان أربع من جهة من الخلف وأربع من جهة من الخلف وثنتين من الأمام في جهة وثنتين من الأمام في جهة وهذا وصف دقيق للنساء وبيان يعني شيء من صفاتهن الدقيقة وأن النساء قد يتساهلن يعني مع هؤلاء وهم عندهم خبرة وعندهم معرفة بالنساء فالرسول قال لا يدخل يعني هؤلاء عليكم هذا الحديث
قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم
فقال
لأخي أم سلمة
لأخي أم سلمة نعم
يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن وكيع
وكيع بن الجراح
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير
جرير بن عبد الحميد
قال وحدثنا أبو كريب عن أبي معاوية كلهم عن هشام
محمد بن خازم الضرير
كلهم عن هشام
عن
هشام
عمن
قال وحدثنا أبو كريب عن ابن نمير عن هشام عن أبيه
نعم.
عن زينب بنت أم سلمة
هشام بن عروة نعم
قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت بأربع وإذا أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكن قالت فحجبوه
ثم هذا الحديث عن عائشة مثل الحديث الذي عن أم سلمة يعني وكله في قصة يعني ذلك الرجل حديث عائشة رضي الله عنها في المخنث هو مثل حديث أم سلمة المتقدم إلا أن فيه يعني زيادة أنهم كانوا يظنونه من غير أولي الإربة يعني الذي يعني ليس له يعني حاجة بالنساء ولا يعني لا يرغب بالنساء ولكن من يصف هذه الأوصاف الدقيقة يعني يدل على أنه يعني عنده خبرة وعنده معرفة وأنه يطلع على شيء يعني من الأمور الدقيقة في النساء وأن المطلوب الحذر منه والابتعاد يعني مثل هؤلاء نعم
قال وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت رضي الله عنها فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم أحسن الله إليكم ما حكم التجارة بالنسبة للنساء هل يجوز لهن أن يخرجن للتجارة وما ضوابط ذلك
نعم لهن أن يبعن ويشترين لكن يعني إذا كان الأمور تتعلق بالرجال واختلاط بالرجال فإنهن يوكلن من الرجال من يقوم مقامهن يعني فلا يبرزن للرجال ولا يكون يعني يلتقين بالرجال ويجلسن مع الرجال ويحتضن بالرجال، وإنما يكون يعني يوكلن من يقوم بشؤونهن وبما يتعلق بهن، وأما فيما بينهن وبين النساء فلهن ذلك. أما أن يختلطن بالرجال ويلتقين بالرجال لا سيما مع يعني مع كشف الوجوه مع عدم الحجاب لا شك أن هذا محذور ولا يصلح، وإنما الابتعاد عن ذلك هذا هو المطلوب وهذا هو الذي لا بد منه.
أحسن الله إليكم، ما مناسبة إدراج باب إباحة الخروج للنساء وتحريم الخلوة في كتاب السلام؟
يعني معلوم أن هناك أحاديث كثيرة لا علاقة لها في السلام، وهذا طريقة مسلم وطريقة غيره أنهم يأتون بالكتاب ثم يذكرون تحته أمور كثيرة لا يعني لا علاقة لها في الترجمة. وبعض العلماء تجده يترجم باب كتاب كذا وغيره أو باب كذا وغيره، فكلمة غيره يدخل فيها الأشياء التي لا تدخل تحت الموضوع، وهذا يعني عند مسلم وعند غيره. حتى البخاري عنده يعني كتب يعني يذكر تحتها أحاديث كثيرة لا علاقة لها باسم الكتاب، وأنا ذكرت أمثلة منها في مقدمة شرح أدب المشي إلى الصلاة، لأن الكتاب هو أدب المشي إلى الصلاة وهو مشتمل على أدب المشي إلى الصلاة وصفات الصلاة وصلاة الجماعة وكذلك الزكاة والصيام وغير ذلك، ولكنه سمي بأول شيء فيه ولهذا أنا ذكرت أن هذه يعني الطريقة يعني يسلكها بعض العلماء في أن يذكروا يعني في الباب أو في الكتاب الذي يذكرونه جملة تتعلق به ثم يذكرون أشياء كثيرة لا علاقة لها به، وهذا الكتاب لكتاب السلام في أمور كثيرة لا علاقة لها بالسلام ولكنها جاءت تبعا. وذكرت لنا أمثلة من الكتب التي عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما يعني لكونها يعني تشتمل في أولها على جملة تتعلق في الموضوع موضوع الكتاب، ويأتي بعد ذلك حديث كثيرة لا علاقة لها فهي تكون تبعا. ولهذا كما قلت بعض العلماء يقول باب كذا وغيره أو كتاب كذا وغيره، فكلمة غيره يدخل فيها هذه الأشياء التي لا تتعلق بالموضوع.
أحسن الله إليكم، يقول عندنا في البلاد يمنعون المرأة أن تحتجب بزعم أن هناك سراقا يلبسون الحجاب، فما نصيحتكم؟
إيش؟
عندنا في البلاد يمنعون المرأة أن تحتجب بزعم أن هناك سراقا يلبسون الحجاب، فما نصيحتكم؟
المرأة والنساء يلتزمن بالأحكام الشرعية ولا يتركنها بحجة أنه قد يكون يعني فيه ناس يعني سيئين يعني يلبسون يعني لباس النساء، فالسنة تتبع والأحكام الشرعية يعمل بها ولا يلتفت إلى أن أمور شاذة أو أمور يعني قد توجد وقد تحصل، فإن ذلك لا يغير الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية باقية والعمل بها متعين، ولا يؤثر فيها يعني كون يوجد يعني أناس شذاذ يحصل منهم يعني شيء من الأفعال القبيحة والأفعال السيئة التي يختفون بها. نعم.
أحسن الله إليكم، في أي سنة نزلت آيات الحجاب؟
ما أذكر، لا أذكر.
أحسن الله إليكم، هل يجوز لزوجة أن تجلس مع حميها في حضور زوجها على مائدة الطعام؟
إيش؟
هل يجوز لزوجة أن تجلس مع حميها مع قريب زوجها في حضور زوجها عند على مائدة الطعام؟
لا ليس لها، تأكل وحدها والرجال يأكلون وحدهم، هي لا تأكل مع الرجال، بل لا تجلس محتجب متكشفة، وأما كونها تجلس يعني مع الرجل تأكل يعني فهذا يقتضي أنها تزيل الحجاب وأنها تأكل. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل كيف الجمع بين حديث لا يبقين رجل عند امرأة ثيب وبين حديث قال لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم؟
يعني هذا كما هو معلوم يعني لأن ابن مكتوم يعني لا يرى، والرسول قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ويعني فعند احتياجها تعتد عند من لا يراها أو من لا يكون هناك فتنة يعني بها يعني أو عليه بها، وذلك لأنه لا يرى، والرسول قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فكونها تراه أو يعني هو لا يراها وهي تراه، لكنها إذا احتاجت إلى ذلك يعني واضطرت إلى هذا، مثل ما لو اضطرت المرأة كانت يعني في برية ووجدت ناس وركبت معهم، فإن هذه ضرورة.
أحسن الله إليكم. رجل يقوم بتوصيل امرأة مع أولادها الصغار للمدرسة، هل يعد هذا من الخلوة؟
ما في بأس مثل هذا إذا كان صغار يعني مميزين وأن هذا في البلد لا بأس بذلك، أما يعني خارج البلد وسفر لا يجوز إلا مع ذي محرم.
أحسن الله إليكم. هل يقاس الطفل الذي يصف الناس على النساء على المخنث الذي ينعت النساء؟
إذا كان عرف يعني من الشخص أنه يعني عنده خبرة بالنساء فهو من جنس المخنثين، لكن الأطفال إذا كان في سن العاشرة أو قريبين من سن العاشرة يعني هذا، ولهذا الرسول قال وفرقوا بينهم في المضاجع يعني واضربوهم على 11 وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني معناه يعني في ذاك الوقت يعني صار أهلا لأن يحذر وأن يخشى منه.